بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في القسم الأول من الأقسام الثلاثة للعبادة المكروهة، والقسم الأول كان عبارة عن العبادة التي يتعلق النهي بها بعنوانها ولا بدل لها، كالصوم في يوم عاشوراء أو النافلة المبتدأة في بعض الأوقات. والماتن رحمة الله عليه ذكر توجيهات ثلاثة لكراهة العبادة في هذا القسم. التوجيهان الأولان كانا عبارة عن أن النهي يكون مولويان، إلا أنه لا يكون ناشئا عن منقصة وحزازة في الفعل، بل يكون ناشئا عن كون الترك أرجح بسبب انطباق عنوان راجح على الترك، أو بسبب ملازمة الترك لعنوان راجح. وأما التوجيه الثالث، وعليكم السلام ورحمة الله، وأما التوجيه الثالث فقد كان عبارة، عليكم السلام ورحمة الله، فقد كان عبارة عن أن النهي يكون إرشاديا، وإرشادا إلى ماذا؟ إلى كون الترك أرجح وأكثر ثوابا لانطباق عنوان راجح عليه، أو لملازمته لعنوان راجح. وبالتالي فبناء على التوجيه الثالث يكون النهي نهيا حقيقيا، وأما بناء على التوجيهين الأول والثاني فإن النهي المولوي يكون حقيقيا على الأول وثانيا وبالعرض ومجازا على الثاني. هذا تقدم تفصيله في الدرس السابق. كان هناك تعليق للماتن رضوان الله تعالى عليه في الهامش فيما يتعلق بالقسم الأول، فأحب يعني التعليق كناية عن إشكال على ما ذكره وجواب لهذا الإشكال، لا بأس بالتعرض إليها بما أنها من الماتن نفسه. شيخنا معك يا التعليق أنت بالهامش، لو سمحت بس حتى نقرأها. قال رحمة الله عليه في الهامش، وعليكم السلام ورحمة الله، قال: ربما يقال إن أرجحية الترك، لأنه نحن فسرنا الكراهة في القسم الأول بأي معنى؟ بمعنى أرجحية الترك على الفعل، لا بمعنى وجود حزازة ومنقصة في الفعل. إن أرجحية الترك وإن لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلا، إلا أنه توجب المنع منه فعلا، والبعث إلى الترك قطعا. بالنهاية إذا كان الترك أرجح، وإذا كان المولى يطلب منا الترك لأنه أرجح، فلا شك أن هذا المولى الذي يطلب منا الترك لأنه أرجح بسبب انطباق عنوان أرجح عليه، أو بسبب ملازمته لعنوان أرجح، لا شك أنه يردعنا عن الفعل. طلب الترك بالنهاية ردع عن الفعل. قال: والبعث إلى الترك قطعا كما لا يخفى. قال: ولذا كان ضد الواجب بناء على كونه مقدم له حراما، بناء على المقدمية اللي تقدمت معنا في بحث الضد ونحن أنكرناها، بس لو قلنا بمقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر لكان ضد الواجب حراما. قال: ويفسد لو كان عبادة، يعني مثلا لو كانت الإزالة واجبة والصلاة اللي هي ضد الإزالة ستكون ماذا؟ محرمة بناء على المقدمية، بناء على مقدمية ترك الصلاة للإزالة، فعند ذلك ستكون الصلاة محرمة وتقع فاسدة. ليش؟ لأنها تكون محرمة ومنهي عنها لأنها ماذا؟ ضد للإزالة الواجبة. قال: مع أنه لا حزازة في فعله، مع أنه لا حزازة في فعل الضد العبادي بناء على المقدمية. لا شك أن النهي عن الصلاة ليس لحزازة في نفس الصلاة. قال مع أنه لا حزازة في فعله، وإنما كان النهي عنه يعني عن الضد العبادي وطلب تركه لما فيه من المقدمية له أي للواجب، يعني إنما تكون الصلاة بناء على المقدمية منهيا عنها ومطلوب تركها ومطلوبا تركها لأنها مقدمة للإزالة الواجبة، لا لأن الصلاة في حد ذاتها وفي حد نفسها فيها حزازة وفيها منفصل. قال وهو على ما هو عليه من المصلحة بناء على المقدمية، الصلاة على ما هي عليه من المصلحة، ولكن ماذا؟ فالمنع عنه لذلك يعني المنع عن الصلاة لأجل أن تركها مقدمة للإزالة الواجبة كاف في فساده لو كان عبادة. فعين هذا المطلب ننقله إلى ما نحن فيه، نقول بالنهاية النهي وإن لم يكن ناشئا عن حزازة ومنقصة في الفعل إلا أن النهي معنى طلب الترك، فإذا كان الترك مطلوبا للمولى يعني الفعل مردوع عنه، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي لا يقع عباديا ولا بد من فساده. فكيف صححت أيها الماتن الفعل العبادي في الحق في هذه الحالة؟ قلت يمكن أن يقال إن النهي التحريمي لذلك، لذلك يعني ماذا؟ إن النهي التحريمي لا للمنقصة لا للحزازة والمنقصة في الفعل بل ماذا؟ لأرجحية الترك. مثل هذا النهي التحريمي وإن كان كافيا في ذلك، في ذلك يعني في ماذا؟ في إبطال العبادة بلا إشكال، إلا أن النهي التنزيهي غير كاف. يعني الماتن يقول أنا أقبل معكم النهي التحريمي حتى لو لم يكن ناشئا عن حزازة في الفعل بل منشأه المصلحة الأكيدة في الترك، فمثل هذا النهي التحريمي يكون ماذا؟ كافيا في فساد الفعل إذا كان عباديا، ولكن النهي التنزيهي لا غير كاف. قال إلا أن التنزيهي غير كاف إلا إذا كان النهي التنزيهي عن حزازة فيه أي في الفعل. يعني بالنسبة للنهي التحريمي لا نفرق، النهي التحريمي سواء لحزازة في الفعل أو النهي التحريمي إذا كان ناشئ عن ماذا؟ عن مصلحة ملزمة في الترك، ما في فرق بين أن النهي التحريمي في كلتا الصورتين يكون منشأ لفساد الفعل إذا كان عبادة. أما إذا كان النهي التحريمي ناشئ عن مفسد وحزازة ومنقصة في الفعل فواضح أنه يفسد العبادة مع وجود الحزازة والمنقصة، لا يقع العمل قربيا وعباديا. طيب أما إذا كان النهي التحريمي ناشئ عن مصلحة ملزمة في الترك فالفعل وإن لم يكن فيه حزازة إلا أنه يكون مردوعا عنه من قبل الشارع أم لا؟ يكون مردوعا عنه وغير مرخصا فيه من قبل الشارع، فمع كونه مردوعا عنه وغير مرخص فيه لا يقع قربيا ولا يقع عباديا، ولكن في النهي التنزيهي لا. النهي التنزيهي إذا كان عن منقصة وحزازة الفعل نعم يفسد الفعل ولا يقع عبادي، أما إذا كان بسبب أرجحية التارك فالفعل يصح ويقع عباديا. ليه؟ لكون الفعل أولا ذا مصلحة باطن على مصلحته، وثانيا ليس مردوعا عنه بل هو على حد تعبير الماتن مرخوص فيه، لأن النهي فرضناه تنزيهيا لا تحريميا، يعني أرجحية الترك لا تعين الترك، فالفعل مرخوص فيه. لذلك وما نحن فيه النهي تحريمي أو تنزيهي؟ تنزيهي، فالإشكال لا يرد. قال إلا أن التنزيهي غير كاف إلا إذا كان النهي التنزيهي عن حزازة فيه أي في الفعل، وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب به منه تعالى وذلك لبداهة. هذا التعليل تعليل لماذا؟ لبطلان الفعل إذا كان عبادة في النهي التحريمي، للدعوة الأولى أن النهي التحريمي ولو لم يكن عن حزازة في الفعل كاف في فساد الفعل إذا كان عبادي. ليش؟ قال وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب به منه تعالى مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه، لأنه إذا النهي تحريمي سواء ناشئ عن حزازة أو ناشئ عن مصلحة ملزمة في الترك، بالنهاية الفعل مردوع عنه غير مرخص فيه، فلا يقع عباديا ولا يقع قربيا. قال بخلاف التنزيهي عنه، يعني بخلاف النهي التنزيهي عن الفعل إذا كان لا حزازة فيه، لأن النهي التنزيهي إذا عن حزازة ومنقصة واضح بعد لا يقع العمل عباديا. أما إذا لم يكن عن حزازة بل بسبب أرجحية الترك، قال بل إذا لم إذا كان لا لحزازة فيه في الفعل بل لما في الترك من المصلحة الراجحة، مصلحة راجحة بس غير ملزمة، لذلك منه تحريمي تنزيهي. قال لما في الترك من المصلحة الراجحة حيث إنه معه، يعني مع النهي التنزيهي الناشئ من أرجحية الترك مرخوص فيه، الفعل مرخوص فيه. سمعت اللي مرخوص فيه خلاف اللغة العربية بعد، وهو مرخص فيه، وهو على ما هو عليه، والفعل على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبية له تعالى. يعني من جهة الفعل راجح فيه مصلحة، ومن جهة مرخوص فيه غير مردوع عنه يقع عبادة. قال ولذلك لم تفسد العبادة وقال لهم لذلك لم تفسد العبادة إذا كانت ضد المستحبة الأهم اتفاقا. لذلك بضد العبادة الواجبة، بضد الواجب، مثل ضد الإزالة الواجبة إذا كانت الإزالة أهم، الصلاة التي هي ضد الإزالة الواجبة بناء على المقدمية تقع فاسدة. أما إذا كان الأهم مستحبا ضد الأهم المستحب حتى بناء على المقدمية لا يقع فاسدا. ليش لا يقع فاسدا؟ لبقائه على المصلحة وكونه غير مردوع عنه، فيمكن أن يقع عباديا ويتقرب به إلى المولى. فتأمل منه قدس سره. وبما أن هذا الكلام للماتن أحببنا أن نتعرض إليه. ثم جزاكم الله خيرا شيخنا، عفوا، لأنه هون عندي في بداية الوصول نقل المطلب الإشكال والجواب ولكن مو بنصه بمضمومه، فأحببت أن أنقل كلام الماتن بنصه. قال قال وأما القسم الثاني، الآن نحن انتهينا ماذا؟ انتهينا من القسم الأول. أما القسم الثاني، ماذا كان القسم الثاني أيها الأخوة؟ النهي يتعلق بالعبادة بعنوانها، ولكن العبادة لها بدل، من قبيل ماذا؟ النهي عن الصلاة في الحمام، فإن الصلاة في الحمام لها بدل، الصلاة خارج الحمام في الدار أو في المسجد أو في أي مكان آخر، هذه العبادة المكروهة لها بدل. قال وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل. كيف يعني طابق النعل بالنعل؟ يعني ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة في القسم الأول يتأتى في هذا القسم، يمكن أن يتأتى في هذا القسم الثاني. يعني النهي عن الصلاة في الحمام قد يكون النهي مولويا، مولويا، ولكنه غير ناشئ عن حزازة في الفعل، بل ناشئ عن ماذا؟ عن أرجحية الترك بسبب انطباق عنوان راجح على الترك. عنوان راجح مثل ماذا؟ عنوان التوجه والخشوع مثلا، اللي هو عنوان راجح ينطبق على ترك الصلاة في الحمام. وقد يكون النهي مولويا ناشئ لا عن مصلحة لا عن حزازة في الفعل بل عن أرجحية الترك، ولكن لا لأجل انطباق عنوان راجح على الترك بل لأجل ملازمة ماذا؟ ملازمة الترك لعنوان راجح. وقد يكون النهي إرشاديا إلى ماذا؟ قد يكون النهي إرشاديا إلى أرجحية الترك ولا يكون مولويان، إرشادا إلى أرجحية الترك. الاحتمالات الثلاثة، الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في القسم الأول تتأتى في هذا القسم الثاني، حذو النعل بالنعل أو طابق النعل بالنعل. نعم، ولكن الماتن التزم بأن النهي هو قول بناء على ذلك. نعم، يصير بكلا القسمين بالعرض والمجاز. نعم، ولكن كلامنا بناء على ما التزم به الماتن من أن النهي هو طلب الترك. نعم، بالنسبة لل إيه طبعا، إيه طبعا، النهي الإرشادي يعني ما في أي نوع من أنواع المضبوطية للفعل، ولا في أي نوع من أنواع رجحان الترك بنظر الشارع، وإنما يكون النهي للإرشاد إلى مفسد موجود في الفعل، بحيث أن المكلف بطبعه يتجنبها، ولكن من دون أن يكون ماذا؟ تجنب هذه المفسدة راجحا شرعا أو سببا لمبغوضية الفعل عند المولى. مفسدة إيه؟ مفسدة تكوينية مفسدة. نعم، لأنه مش كل مفسدة تكون منشأ لكراهة المولى للفعل ولترجيحه تركه بالنسبة للمكلف. بالنهاية المصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء، يعني بالنهاية بس نقول هذا الفعل مباح، هذا الفعل مباح بالنهاية، لا شك فيه بعض جهات المصلحة، فيه بعض جهات المفسدة، ما في فعل خالد من بعض جهات المصلحة وبعض جهات المفسدة، بس ليست هذه الجهات من المصلحة والمفسدة مرجحة لا للفعل ولا للترك بنظر الشارع. بنظر الشارع مش كل مصلحة تكون بنظر الشارع مرجحة للفعل، ولا كل مفسدة تكون مرجحة للترك. نعم، ثمة بعض المصالح تكون مؤثرة في محبوبية الفعل ورجحان الفعل أو تعينه، وبعض المفاسد تكون مؤثرة في مرضية الفعل ورجحان الترك أو تعينه، وبعضها الآخر لا يؤثر في شيء من ذلك، ولكن ماذا؟ الشارع رغم ذلك يرشد المكلف إلى المصلحة الموجودة أو إلى المفسد الموجودة حتى يستوفيها إذا أراد. مثل مثلا أفرض مثلا تمشط من قيام يورث، أو مثلا لا تشرب الماء من قيام فإنه يورث كذا، أمثال هذه الروايات الواردة لسانها ليس لسان بيان الكراهة المولوية التعبدية الناشئة عن مبغوضية الفعل ورجحان تركه بنظر الشرع، بل لسان الإرشاد إلى ما في الفعل من مصلحة أو مفسدة لأجل فتح باب استيفاء هذه المصلحة أو هذه المفسدة أمام المكلف. نعم، في نقطة لابد من التنبه إليها، الأصل في الأوامر والنواهي الصادرة من المولى أنها أوامر ونواهي مولوية، حملها على الإرشاد خلاف الظاهر، ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قريني، ومن دون القريني الأصل ماذا؟ الأصل هو المولوية.
يمكن التعبد بالمصالح
الإرشادية؟ التعبد لا. لا لا، لأنه بالنهاية تحتاج إلى محبوبية، ونحن قلنا المصلحة الموجودة أو المفسدة الموجودة لا تكون منشأ لا للمحبوبية ولا للمبغوضية ولا نعم يمكن التعبد بالحكم الإباحة، بالحكم الإباحة من أي باب؟ من باب إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، وهذا له تصوير يأتي في محله. على كل حال، قال: وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل. بعض الشراح على الكفاية مثل صاحب بداية الوصول قال استعمال هذا الاستشهاد بهذا المثل في المقام لا يخلو من حزازة لعدم مناسبته مثلا، يعني لعدم مناسبته مثلا أي كمثل للأحكام الشرعية. نحن عم نحكي عن الأحكام الشرعية، تقول طابق النعل بالنعل وكذا. فعلى كل حال هذا يعني قمة التأدب من صاحب بداية الوصول، وإلا فإن الأمثال تضرب ولا تقاس. وهؤلاء مو بس المتكلمون، يعني ورد في بعض الروايات الاستدلال لوجود الخالق بالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أفلاك وأرض ذات فجاج لا يدلان على السميع البصير أو كذا. فعلى كل حال قال كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. هذا التوجيه يختص بالقسم الثاني ولا يجري في القسم الأول. أولا نوضح هذا التوجيه ثم نبين لماذا هو يختص بالقسم الثاني ولا يجري في القسم الأول. قال كما يمكن أن يكون النهي بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. ما هي الطبيعة المأمور بها؟ الطبيعة السلطية. قال لأجل تشخصها في هذا القسم، في هذا القسم الثاني، تتشخص بماذا؟ بمشخص غير ملائم لها، كما في الصلاة في الحمام. فإن تشخصها أي الطبيعة السلطية بتشخص وقوعها أي بسبب وقوعها أي وقوع الصلاة فيه في الحمام لا يناسب كونها معراجا، لأن المعراجية ما يناسبها المكان اللي له اختصاص بالقدس والطهارة والنزاهة، والحمام الحمام هو مكان مظني لوقوع النجاسة فيه وما شاكل ذلك. فإذا تشخصت الطبيعة السلاطية بوقوعها في الحمام فإنها ماذا؟ تكون قد تشخصت بمشخصات غير ملائمة للطبيعة السلطية ومنافرة للطبيعة السلطية. ديروا بالكم، وإن كان نفس الكون في الحمام ليس فيه حزازة ومنقص، بل قد يكون فيه ماذا؟ مصلحة ورجحان. الكون في الحمام لأجل التنظف وما شاكل ذلك راجح شرعا، لا منقصة فيه لا حزازة فيه، بل فيه رجحان. ولكن تشخص الطبيعة السلاطية بهذا المشخص من خلال وقوعها في الحمام يكون تشخصا لها بماذا؟ بمشخص لا يلائمها، بل فيه نوع مضاد ومنافرة لها. فلذلك هذا التشخص يوجب ماذا؟ يوجب نوع من المنقص والحزازة في هذا الفرد السلاطي. بس منقص وحزازة بأي معنى؟ بمعنى مبغوضية ومرجوحية؟ لا، الصلاة تبقى على رجحانها وعلى مصلحتها الملزمة حتى لو وقعت في الحمام. الدليل على ذلك الإجماع على صحتها. طيب شو قصدنا لك أن تشخصها بوقوعها في الحمام يوجب فيها حزازة ومنقصة؟ مقصودنا بالحزازة والمنقصة هنا أقلية الثواب، أقلية الثواب. لذلك قال فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه أي وقوع الصلاة في الحمام لا يناسب كونها معراجا. وإن لم يكن، هي وصلية، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا شرعا كما لا يخفى. يا إخوان، في تنافي بين أن يكون الفعل في نفسه راجحا، ولكن إذا قارن فعلا آخر يصير فيه شيء من الحزازة ما في تنافي. الكون في الحمام في نفسه راجح، بس إذا قارن الصلاة يوجب ماذا؟ حزازة في الصلاة. حزازة بأي معنى؟ بمعنى أقلية ثواب، مو بمعنى أحسنت مبغوضية ومنقصة ومرجوحية، لا لا، أقلية ثواب. قال كما لا يخفى، وربما يحصل لها، أي للطبيعة المأمور بها وهي الطبيعة السلطية في المثال، لأجل تخصصها بخصوصية شديدة شديدة الملائمة معها، يعني مع الطبيعة المأمور بها، يحصل لها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة. طبعا المسجد، الكون في المسجد فيه كمال الملائمة للطبيعة الصلاطية. ليه؟ لأن الصلاة معراج، والصلاة خضوع وخشوع لله، والمسجد ما هو؟ بيت الله، مكان القدس والطهارة والنقاء، فيه كمال المناسبة. فإذا تشخصت الصلاة بوقوعها في الكون، بوقوعها في المسجد، هذا تشخصها بوقوعها في المسجد، لأن الكون في المسجد فيه كمال الملائمة مع الطبيعة الصلاطية، يوجب مزية في هذا الفرد الصلاطي. هاي المزية كناية عن ماذا؟ عن أن هذا الفرد يكون أكثر ثوابان، أكثر محبوبيتان. قال كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة، مو فقط المسجد اللي هو بيت الله، بل الأمكنة الشريفة كمقامات النبي والأئمة عليهم أفضل صلاة المصلين، فإنها ماذا؟ فإنها في حكم المساجد، هذه الأماكن من حيث الشرافة ومن حيث القدسية. على كل حال قال وذلك لأن الطبيعة المأمور بها، لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها، الطبيعة المأمور بها بما هي طبيعة مأمور بها؟ الطبيعة السلطية بما هي طبيعة سلطية؟ إذا كانت مع تشخص لا يكون معه شدة الملائمة ولا عدم الملائمة، لها مقدار من المصلحة والمزية. يا إخوان، يعني الطبيعة السلطية المأمور بها مو لابد أن تتشخص بمشخص في الخارج؟
لا،
لأنه في الأمر الصلاة شو يعني؟ كناية عن أن المطلوب إيجادها وتحقيقها في الخارج، صحيح أم لا؟ فالطبيعة لابد لها حتى توجد وتتحقق في الخارج من أن تتشخص بمشخص، لأن الوجود يساوق تشخص. ماهية الإنسان تتحقق خارجا من دون أن تتشخص بمشخصات معينة؟ لابد أن تتشخص بمشخصات معينة، تتحقق في ضمن زيد، في ضمن عامر، في ضمن باكر. أما إنسان لا هو زيد لا هو عامر لا هو باكر، إنسان من دون مشخصات، فقط وفقط حيوان ناطق، ليس له مشخصات خارجية، لا يمكن للطبيعة أن تتحقق إلا إذا تشخصت بمشخصات خارجية. الوجود يساوق التشخص. بل طيب، الطبيعة السلطية كذلك لابد لها من مشخص. المشخص الذي تتشخص فيه الطبيعة السلطية عندما توجد لا يخلو من أحد حالات ثلاث: إما مشخص ليس فيه شدة ملائمة مع الطبيعة، وليس فيه عدم ملائمة ومنافرة مع الطبيعة، مثل شو؟ مثل تشخصها في كونها في الدار. الكون في الدار ليس فيه ملائمة مع الطبيعة السلطية بحيث يوجب لهذا الفرد مزية وأكثرية ثواب، وليس فيه منافرة مع الطبيعة السلطية بحيث يوجب لهذا الفرد منقص وأقلية ثواب، بل هو ماذا؟ بل هو ليس فيه ملائمة وليس فيه منافرة، يعني هو لا مقتضن، هو لا مقتضن لا للمزية ولا للمنقصة. بالنسبة للمزية هو لا مقتضن، وبالنسبة للمنقصة هو لا مقتضٍ، لا اقتضاء، نكر. النكر هو لا مقتضي بعد. طيب، قال الطبيعة المأمور بها إذا كانت مع تشخص لا يكون معه شدة الملائمة ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة والمزية. هي الطبيعة السلطية يا أخوان، هي الطبيعة السلطية إذا تشخصت في مشخصات لا فيها ملائمة ولا فيها منافرة مع الطبيعة السلطية، هذا الفرد يكون أجره وثوابه هو نفس الأجر والثواب المجعول لإتيان الطبيعة السلطية بما هي الطبيعة السلطية. بتقلي كيف من وجدت الطبيعة مع مشخصات بالنهاية؟ أقول لك نعم، ولكن بما أن هذه المشخصات لا هي ملائمة فتوجب مزية ولا هي منافرة فتوجب منقصة، فهذا الفرد وإن وجد مع مشخصات إلا أن أجر وثواب هذا الفرد هو الأجر والثواب المجعول على الطبيعة السلطية بما هي طبيعة سلطية. يعني الروايات اللي بتقول من جاء من أدى الصلاة فله كذا وكذا من الأجر تنطبق على هذا الفرد، لأن ظاهرها أن هذا الأجر مجعول لأداء الصلاة بما هو أداء للصلاة. طيب، قال كالصلاة في الدار مثلا، ها، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملائمة. طبعا إذا تشخصت الصلاة بأدائها في المسجد، الكون في المسجد مو له ملائمة مع الطبيعة السلطية، يوجب هذا تشخصها فيها بهذا المشخص وهو الكون في المسجد، يوجب فيها مزية زائدة توجب أكثرية الثواب. أكثرية الثواب عن ماذا؟ عن الطبيعة السلطية بما هي طبيعة سلطية، عن الأجر والثواب المجعول للطبيعة السلطية بما هي طبيعة سلطية. قال وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملائمة، وتنقص فيما إذا لم تكن له، يعني للمشخص، ملائمة بل كان له ماذا؟ نوع منافرة مع الطبيعة المأمور بها، كما صار واضحا من خلال ما تقدم. ولذلك ينقص ثوابها، ثواب الطبيعة السلطية تارة ويزيد أخرى. ينقص ويزيد عن ماذا؟ عن الطبيعة بما هي هي، عن الطبيعة المتشخصة بمشخصات لا فيها ملائمة ولا فيها منافرة. قال ويكون النهي فيه، النهي في هذا القسم لا تصلي في الحمام، لحدوث نقصان في مزيتها، في مزية الطبيعة المأمور بها، في مزية الطبيعة السلطية المأمور بها فيه في الحمام، إرشادا يكون النهي إرشادا إلى ماذا؟ إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد. يعني شو بصير هون النهي؟ إرشادي، لا تصلي في الحمام، يعني الله عم بيقول لك الصلاة بالحمام أنقص ثوابا من سائر الأفراد اللي هي ماذا؟ لا تتشخص فيها الصلاة بالوقوع في الحمام. يعني بعبارة أخرى عم بيقول لك اترك تشخيص الطبيعة السلطية بهالفرد، لأن هذا الفرد يوجب أنقصية ثوابك.
القسم الثالث
أضعف
منها في القسم الأول،
ثواب الطبيعة طبعا أقل، فإرشاد إلى أقليات الثواب، إرشاد إلى أقليات الثواب ليس إلا
فرقنا أنه تبقى على حاله ولكن أنقص من ناحية المزي.
فالمقصود أنقص
الطبيعة بما هي هي واحدة في القسم الأول والثالث.
لا طبعا، لا، نحن قلنا الطبيعة المتشخصة بمشخصات لا فيها ملائمة ولا فيها منافرة لها ثواب مجعول، هي المقياس. إذا تشخصت الطبيعة بمشخصات منافرة تكون أقل ثوابا من هذه، وإذا تشخصت بمشخصات ملائمة تكون أكثر ثوابا من هذه.
لكنها مش منقصة في الطبيعة.
ها؟
تكون المنقصة في الطبيعة
طبعا
الاسم الثاني
بال... يعني إذا تشخصت بمشخصات فيها منافرة منافرة طبعا توجب منقصة. بس بأي معنى منقصة في الطبيعة؟ بمعنى أقلية ثوابها، مو بمعنى مبغوضيتها. ما بالصح مبغوضية وهي تقع صحيحة، بمعنى أقلية ثوابها. ولكنه ملزم. ولكنه ملزم لأن الصلاة تقع صحيحة. ملزم إذا كانت الصلاة واجبة، وإذا كانت الصلاة مستحبة راجح. بالنهاية لأنه عم توقع الواجب والمستحب عم توقع صحيحة.
شو الدليل إثباتها؟ يعني ممكن تكون الصورة هي مثل تكون الصورة إنه المبنى ينقص الثواب من نفس التشخص للمشخص.
لا سنتكلم. خلنا ننهي الواجب بعدين نذكر اللي عم تفضل. قال ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، ويكون هذا الذي لا نقصان فيه أكثر ثوابا منه من هذا الفرد وهو الصلاة في الحمام. وليكن هذا مراد من قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا. في عبارة دارجة بين الفقهاء والأصوليين، الكراهة في العبادة ليست بمعنى المبغوضية بل بمعنى قلة ثواب. طبعا ليس بمعنى المبغوضية، لأن المبغوضية لا تتلائم مع العبادة، العبادة تتوقف على المحبوبية والرجحان، مش هيك؟ ولكن بمعنى قلة الثواب هذه العبارة على إطلاقها من دون هذا التوجيه اللي ذكره الماتن توجب ماذا؟ توجب إشكالا. ليش؟ لأنه إذا بدنا نأخذ هذه العبارة على الإطلاق، شو معنى الكراهة بالعبادة أقلية الثواب؟ طيب يلزم عند ذلك أن يكون الصوم عبادة مكروهة. ليش؟ لأن الصوم أقل ثوابا من الصلاة. إذا بدنا نتمسك بإطلاق العبارة الرائجة على الألسن، الكراهة في العبادة بمعنى أقلية الثواب، شو يلزم؟ يلزم أن يكون الصوم عبادة مكروهة. ليه؟ لأنه أقل ثوابا من الصلاة، أقل ثوابا من الصلاة. إذا عم أقول إذا بدنا نتمسك بإطلاق عبارة القوم،
هم قالوا كل ما كان قليل الثواب يكون بمعنى،
قالوا الكراهة في العبادة بمعنى أقلية
ولا عكس.
الكراهة في العبادة
ولا عكس،
كل ما كان أقل ثوابا يجب،
وليس كل ما كان أقل ثوابا كان بمعنى أنه
مكروه.
ليش؟ الآن واضح يا أخوان، أطلقوا العبارة، يعني قالوا الكراهة في العبادة بمعنى أقل ثواب، بمعنى كونها أقل ثوابا. فتفسير حد للكراهة في العبادة، الكراهة بالعبادة تساوي أقلية الثواب، فعند ذلك فما أكان أقل ثوابا فهو مكروه. ينطبق على الصوم أنه أقل ثوابا من الصلاة.
شيخنا الصوم إن مقصود أنه ما ورد في لسان الأدلة في العبادة
شيخنا، إحنا الآن نحن الآن لسنا في مقام محاكمة مقصود القوم، في مقام محاسبة، في مقام محاكمة ما يقتضي إطلاق العبارة. وإلا الماتن هو عم يدعي إنه مقصود من قول هذا الذي أطلقوه هو هذا الذي ذكرناه، فلا يلزم الإشكال. بس الآن نحن عم نحاكم إطلاق العبارة. إذا قلنا الكراهة في العبادة معناها أقلية الثواب، فيلزم أن يصدق الكراهة على مثل الصوم لأنه أقل ثوابا من الصلاة، بل يلزم أن تكون جميع أفراد الصلاة مكروهة إلا الفرد الأكمل، إلا الفرد الأكمل. ليش؟ لأنه كل الأفراد الأخرى بالنسبة للفرد الأكمل هي أقل ثوابا، هي أقل ثوابا. لذلك قال وليكن هذا مراد من قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، وبالتالي الاستحباب في العبادة بمعنى أنها أكثر ثوابا. قال ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة. هذا الإشكال لا يرد، هذا الإشكال لا يرد. لزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى كماذا؟ كالصوم اللي هو أقل ثوابا من الصوم، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب. ليش؟ لأنه إذا معنى الكراهة أقلية الثواب ومعنى الاستحباب أكثرية الثواب، يلزم أن تكون مثل الصلاة في الدار مستحبة. ليه؟ لأنه أكثر ثوابا من الصلاة بالحمام، مع أنه ما أحد بيقول الصلاة بالدار مستحبة، لا، الصلاة في المسجد مستحبة. ما حدا بيقول الصوم مكروه لأنه أقل ثوابا من الصلاة. ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقص بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة. كما لا يرد عليه أنه يلزم أن تكون ماذا؟ جميع أفراد العباد مكروهة إلا الفرد الأكمل. ليه؟ لأنه كل الأفراد اللي هي غير الفرد الأكمل أقل ثوابا من الفرد الأكمل. كما لا يرد عليه أنه يلزم أن تكون مثل الصلاة في الدار مكروهة ومستحبة. ليش؟ لأن مكروهة لأنها أقل ثوابا من الصلاة في المسجد، ومستحبة لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام. كل هذه الإشكالات لا ترد. ليش؟ لأن مقصود القوم من قولهم الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب والاستحباب بمعنى كثرة الثواب ليس ما يقتضيه ماذا؟ إطلاق عبارتهم، بل مقصودهم هو ما قلناه من أن الطبيعة قد تتشخص بمشخص ملائم فيوجب أكثرية ثواب هذا الفرد من الطبيعة بما هي هي، وقد تتشخص بمشخص منافر فيوجب أقلية ثواب هذا الفرد من الطبيعة بما هي هي. فإن كان هذا هو مقصودهم من عبارتهم فلا يرد شيء من هذه الإشكالات. قال لما عرفت، لما هي اللام شو شيخنا للتعليل، ليش لا يرد كذا وكذا وكذا؟ لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابان ليس ما يقتضيه إطلاق العبارة، وإنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة. فما بقى يصدق على الصوم أنه عبادة مكروهة. ليه؟ لأنه عم تقيسه إلى طبيعة أخرى، وهني مقصود بالقياس إلى نفس الطبيعة بما هي هي. لاحظوا، قال إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة. ما تقول لي الطبيعة بما هي هي ما إلى ثواب، الثواب على الاتيان بها في الخارج. إيه مقصود من الطبيعة بما هي هنا هي هي في تعبيري هنا ماذا؟ الطبيعة المتشخصة، ولكن بمشخصات لا ملائمة ولا منافرة. قال إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المتشخصات. من المتشخصات متعلق بما الموصولية، يعني بالمشخصات، بمشخصات هي من المشخصات التي لا توجب لا مزية ولا منقصة، لا هي ملائمة ولا هي منافرة. وكذا كونه أكثر ثوابا، كذلك عندما قالوا العباد المستحب به العباد الأكثر ثوابا لم يقصدوا ما يقتضيه إطلاق العبارة من أنه عبادي طبيعة عبادية أكثر ثوابا من طبيعة عبادية أخرى فتكون مستحبة، لا، إنما مقصودهم بالقياس إلى نفس الطبيعة المتشخصة بماذا؟ المتشخصة بمشخصات لا توجب لا ملائمة ولا منافرة، لا مزية ولا منقصة. إذا كان هذا هو مقصود من كراهة، من كون الكراهة بمعنى أقلية الثواب والاستحباب بمعنى أكثرية الثواب، لا يرد شيء من هذه الإشكالات. بعد يصدق على الصلاة بالدار أنها مستحبة ومكروهة؟ لا. ليش لا يصدق؟ لأنه الصلاة في الدار تشخصت بمشخصات لا توجب مزية ولا توجب منقصة، فليست مستحبة ولا مكروهة. الصلاة في الدار مباحة. بتقلي ايه بس ما هي اقل ثوابا من الصلاة في المسجد. اقول لك نحن فسرنا الكراهة بمعنى ان يكون الفرد اقل ثوابا من الطبيعة بما هي هي، ومن الطبيعة المتشخصة بمشخصات لا ملائمة ولا منافرة، وهذا لا ينطبق هنا. بتقول لي طيب هي أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، بقول لك نحن فسرنا الكراهة بمعنى أثرية الثواب من الطبيعة بما هي هي، وهذا لا ينطبق هنا. فكل هذه الإشكالات اللي تقدمت ترد لو أردنا أن نأخذ بإطلاق عبارة القوم ونتغافل عن أن مقصودهم هو ما قرره الماتن هنا. واضح الكلام؟ قال ولا يخفى أن النهي في هذا القسم، قبل ما ننتقل لها العبارة ولا يخفى أن النهي في هذا القسم، بدي أسألكم سؤال أيها الإخوة، ليش هذا التوجيه يختص بالقسم الثاني ولا يجري في القسم الأول؟ هذا التوجيه يعني الكراهة بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا الفرد أقل ثوابا من الطبيعة بما هي هي، أن هذا الفرد تشخص بمشخصات منافرة للطبيعة المأمور بها توجب أقلية الثواب. ليش هذا التوجيه يأتي في هذا القسم الثاني ولا يأتي في ماذا؟ في القسم الأول. بالقسم الأول ماذا قلنا؟ قلنا بأن العبادة في القسم الأول لا بدل لها. الصوم في يوم عاشوراء ما له بدل، النافلة المبتدأة في هذا الوقت لا بدل لها، مع كونه لا بدل له لا معنى لأن يكون ماذا؟ النهي إرشادا إلى ماذا؟ إلى أن الفرد أقل ثوابا من الطبيعة ماذا؟ من الطبيعة بما هي هي. ليش؟ لأنه الإرشاد يبتني على ماذا؟ على وجود أبدال كما ذكر الشيخ. بالنسبة للصلاة في الحمام أنت تستطيع أن تأتي بالصلاة خارج الحمام، تستطيع أن تأتي بالصلاة خارج الحمام فيرشدك المولى إلى أنك إذا أتيت بها في الحمام تكون ماذا؟ أقل ثوابا بالنسبة لما لو لم تأتي بها في الحمام. أما بالصوم يوم عاشوراء لشو عم يرشدك؟ إلى أن الصوم إذا أتيت به في يوم عاشوراء أقل ثوابا من الصوم إذا أتيت به لا في يوم عاشوراء. ليش الصوم في يوم عاشوراء والصوم لا في يوم عاشوراء؟ هما فردان لطبيعة واحدة مأمور بها ولا هما فردان لطبيعتين مختلفتين مأمور بهما من الصوم؟ هما فردان لطبيعتين مختلفتين مأمور بهما من الصوم. فما في معنى للإرشاد هون، المكلف بصوم بيوم عاشوراء وبيأخذ الصوم الثواب الأقل، وبصوم خارج يوم عاشوراء وبيأخذ ثواب الصوم خارج يوم عاشوراء. ما بيدور أمر الثواب الذي يريد أن يأخذه بين الثواب الأقل والثواب الأكثر حتى نقول المولى عم يرشد إلى الثواب الأكثر، بل يستطيع أن يأخذ الثواب الأقل والثواب الأكثر معا لأن هذين فردان لطبيعتين مختلفتين بالقسم الأول، مو مثل القسم الثاني فردان لطبيعة واحدة، فإما أن يأخذ هذا الثواب أو ذاك. فتنبه فضل
كان هو عن القسم الأول بعبر عنه وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان.
بعد ما وصلنا للعبارة اللي بدنا نشكل حمله على الإرشاد، بس ما حمله على الإرشاد إلى هذا المعنى يا شيخنا، حملوا على الإرشاد إلى أرجحية الترك من الفعل.
حملوا على الإرشاد الثار بهذا المعنى.
لا شيء. وين عم تقرأ أنت شو؟
دي عبارة الصفر اللي جاي بعد السؤال.
ها؟ الصفر اللي جاي. لا، ما بقى ما وصلنا له. في شيء يطلب بما تقدم. ما. فإذا بالقسم الأول صحيح واحد من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها شو كان؟ الإرشاد. بس مو الإرشاد إلى هذا المعنى اللي ذكرناه بالقسم الثاني، الإرشاد إلى أرجحية الترك من الفعل. هونيك بالقسم الأول بس إن الوجه الثالث هو الإرشاد، قلنا إرشاد إلى ماذا؟ الأرجح لإلك أن تترك الصوم في عاشوراء لانطباق عنوان راجح أو لملازمته لعنوان راجح كمخالفة بني أمية أو البكاء على الحسين كما شرحناه. بينما هنا الإرشاد اللي ذكرناه بالقسم الثاني شو؟ إرشاد إلى أن هذا الفرد أقل ثوابا من ذاك الفرد، هذا المعنى من الإرشاد يتوقف على أن يكون عندنا فردان لطبيعة واحدة، إما نأتي بهذا أو ذاك، فيرشدني المولى إلى أن هذا أقل ثوابا من ذاك. مو طبيعة واحدة لها فرد واحد والمولى عم بيقول لي الأرجح لك تترك الطبيعة، لأنه بتركها بتحصل ثواب أزيد لمخالفتك لبني أمية أو لبكائك على الحسين. فرق بين الموردين.
هذا من هنا الشخص هذا اللي ترك أحد فردان وفعل الآخر، هونيك تعرف الفرد لأنه فش هذا،
هونيك إرشاد إلى ترك الطبيعة، هون إرشاد إلى ترك أحد الفردين،
فش إلا
فرد واحد.
فإذا
الإرشاد هنا بمعنى آخر غير الإرشاد هناك، المعنى اللي ذكرناه للإرشاد هنا لا يتأتى هناك. هونيك هون ما في إرشاد لترك الطبيعة، كيف والطبيعة قد تكون، الطبيعة المأمور بها قد تكون واجبة، صلاة واجبة في الحمام فيك تأديها، كيف بدنا نقول الإرشاد هون إرشاد إلى ترك الطبيعة؟ هونيك بالقسم الأول الإرشاد كان إرشاد إلى ترك الطبيعة. بالقسم الأول يا أخوان، القسم الأول ينحصر بالعبادة المكروهة التي لا بدل لها، قلنا الإرشاد إرشاد إلى ترك الطبيعة. هون بالقسم الثاني ينحصر بالعبادة المكروهة، ولا تكون العبادة مكروهة تارة وواجبة أخرى؟ صلاة في الحمام قد تكون واجبة وقد تكون نافلة. ما بيتأتى الإرشاد بمعنى الإرشاد إلى ترك الطبيعة هنا، الإرشاد إلى أن هذا الفرد أقل ثوابا، نعم يتأتى. واضح الكلام؟ تتمة المطلق تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
هذا سؤال الجواب قضية الثواب.